في نشاطاته السياسية لتوعية الشعب الإيراني، وكشف مؤامرات نظام الشاه المقبور شكلت ضغطا على الحكومة العراقية الجائرة آنذاك، والتي طالبت من الإمام رحمة الله عليه ترك الأراضي العراقية لتتم الهجرة التاريخية منها إلى الكويت ثم إلى باريس، ليعود بعدها إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية عن قرب. وأخيرا وفي 12 من ربيع الثاني عام 132 للهجرة، تولى أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح تولى السلطة كأول حاكم في السلالة العباسية، وتمكن العباسيون وبمساعدة أبي مسلم الخراساني وقواته من الإطاحة بحكومة مروان الثاني آخر الحكام الأمويين وقتله على الفور، وبذلك انتهى حكم السلالة الأموية التي ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر بحق أهل البيت عليهم السلام والمسلمين، لكن ظلم العباسيين الذين استفردوا بالحكم حتى عام 656 للهجرة لم يقل عن ظلم الأمويين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولئن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة، تركته حين يجر حبل يفرق. والناس في طلب المعاش، وإنما بالجد يرزق منهم من يرزق. لكنه فضل المليك عليهم، هذا عليهم واسع ومضيق. إن الأريب إذا تفكر لم يكد، يخفى عليه من الأمور الأوفق. وإذا استشرت ذوي العقول فخيرهم عند المشورة من يحن ويشفق. من أبيات الشعر صالح بن عبد القدوس:
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أنه في يوم من الأيام، حينما كان النبي سليمان جالسا في مجلسه وحوله أناس مختلفون، جاء رجل جاحظ العينين وسلم على نبي الله سليمان وجلس هناك. لكنه حينما رأى أحد الجالسين بدأ يحملق في وجهه بشكل غريب، فلف الرعب والقلق ذلك الرجل، ثم خرج الرجل الزائر فسأل ذلك الرجل سليمان: من كان هذا الرجل؟ لقد نظر إلي بشكل مرعب. فأجابه سليمان عليه السلام: إنه ملك الموت عزرائيل. فشعر الرجل بالخوف واتجه إلى سليمان وقال له: يا سليمان أيها الحكيم، ارحمني، إنك ملاذ للمحرومين والمستضعفين وملجأ لهم. فقال له سليمان: ما هي حاجتك؟ قال: أريد أن تأمر الريح لتنقلني من هنا إلى الهند لأنجو من قبضة عزرائيل. فلبى سليمان عليه السلام طلبه. وفي اليوم التالي، وبينما كان سليمان عليه السلام يلتقي شخصيات المملكة، جاءه عزرائيل مرة أخرى فسأله: لماذا نظرت إلى ذلك المسكين بعين الغضب حتى إنه اضطرب على أثر ذلك فابتعد عن وطنه وأصبح مشردا بلا مأوى؟ فأجاب عزرائيل: لقد أمرني الله تعالى أن أقبض روحه في الهند، لكني تعجبت حينما شاهدته بالأمس هنا فتحيرت كثيرا، لكني رأيت أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بشيء فعلي أن أنفذه كما أمر الله. فذهبت إلى الهند في الساعة التي كان ينبغي أن أقبض روحه فوجدته هناك. بناء على هذا أحبتي المستمعين الكرام، ليس بمقدور أحد التخلص من الموت، وقد قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فلو كان الأمر كذلك وهو كذلك لوجب على الجميع اللجوء والتوجه إلى الله تعالى والتوكل عليه لرفع الهموم والأحزان.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت الليل وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله. ومن كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه. حق الزوج على زوجته أيها الإخوة الكرام حق عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد ذلك مرارا وعبر أحاديث كثيرة جدا أكد فيها على طاعة الزوجة للزوج، طبعا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وإلا في المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مثلا بعض الناس، وحتى تأتينا أسئلة في بعض الأحيان أو شكاوى أو استفسارات، أنه زوجها مثلا يأمرها بأن تلقي الحجاب أو أن تبرز سافرة، فهل تطيعه؟ كلا طبعا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو مثل زوجها يأمرها بأن تقطع صلة رحمها مع أهلها أو مع أقاربها، هل يجب عليها أن تطيعه؟ لا طبعا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو زوجها بعض الأحيان يأمرها بأن لا تصوم، يعني زوج غير ملتزم، بعض النساء تبتلي بهكذا، فيأمرها أن لا تصوم في رمضان أو سائر الأمور الأخرى. المعاصي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندما نقول أن الزوجة ينبغي أن تطيع زوجها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، في طاعة الله عز وجل، هنا في طاعة الله فيما يرضي الله عز وجل، هنا واجب المرأة وحق الرجل على المرأة أن تطيعه ولا تعصيه، فضلا عن أن تؤذيه. لأنه بعض النساء مو فقط يعني ما تطيع زوجها، وإنما تتمرس وتبالغ في إيذاء زوجها بشتى أنواع الإيذاء، بالمعصية يعني بأن تعصي أوامره، لا تسمع كلامه، لا تهتم بشأنه، أو ربما تقوم بسبابه وإلقاء كلمات الفحش عليه، وحتى ربما تضربه. الآن في بعض الدول هناك لجان ومؤسسات للدفاع عن حقوق الرجل ضد اعتداء المرأة، هم شايف؟ المرأة اللي تؤذي زوجها ولو بكلمة فيبات وهو غضبان عليها وهو متأذ منها، النبي صلى الله عليه وآله يقول: لم يقبل الله صلاتها ولا حسن من عملها حتى تعينه وترضيه، إلى أن تأتي إليه وتطلب السماح منه فيعفو عنها ويرضى عنها، حينئذ يرضى الله عنها. رزقنا الله وإياكم اتباع وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى أهله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآني، ونبدأ في حلقة هذا اليوم بتفسير الآية الأولى بعد 100 من سورة يونس التي نستمع إلى تلاوتها أولا بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
مستمعينا الكرام، تقدم في بعض من الآيات التي مرت علينا بيان أن دليل الكفر والإنكار هو عدم التعقل والبصيرة في براهين الله وحججه، وتأتي هذه الآية الكريمة داعية إلى الدقة والتفكر، حيث ترى أن إعمال الدقة والإمعان في أمر كل شيء يعد مقدمة للإيمان. ومن جانب آخر، وكما مر علينا كذلك من خلال تفسير الآيات السابقة، أن الإيمان لابد أن يكون عن طواعي واختيار لا عن إجبار وإكراه. على أي حال، الإيمان لابد أن يكون عن فهم ودرك لكي يكون إيمانا ثابتا وراسخا في القلوب. إن التفكر في خلق السماوات والأرض وسائر الوجود يأخذ بيد الإنسان إلى حيث شاطئ الإيمان والعبودية لله الواحد الأحد. وبالطبع فإن البعض مع رؤيته لكل هذه البراهين الساطعة لا يؤمن ويبقى على كفره وجحوده. والسبب هنا هو إما الشك والترديد أو الإنكار الناشئ عن العناد واللجاج. والذي نتعلم من هذا النص أيها الأفاضل، أولا إن التدبر في الخلق هو أهم طريق لمعرفة الله والإيمان به تعالى. ثانيا إن رؤية الآيات الإلهية وسماع قول الحق ليس بكاف، إذ لابد من إرادة الإنسان وتصميمه على الإيمان.
الله 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 يا الله 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 يا الله الله.
مستمعينا الكرام، يقول تعالى في الآية الثانية بعد 100 من سورة يونس المباركة:
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
كما اتضح فإن الله دعا الخلق إلى الدقة والتفكر في الخليقة والخلق، أو لنقل في الوجود برمته. ويشير هذا النص إلى أن عذاب يوم عظيم هو في انتظار أولئك الذين لا يؤمنون بالله وعلى كفرهم يصرون. إذا كان أكثر الناس في مجتمع صالحين، فإن ذلك المجتمع يكون في طريقه إلى الصلاح، والعكس صحيح أيضا، فإذا فسد أكثر أفراد المجتمع فسد المجتمع ونال العقاب والعذاب. نعم أعزائي المستمعين، إن العذاب يطال المجتمع الفاسد حتى وإن وجد فيه أفراد صالحون. إن تاريخ بعض الأمم السالفة مثل قوم نوح وقوم هود وقوم لوط دليل على هذه السنة الإلهية. والذي يمكن أن نتعلمه هنا هو أولا إن سنة الله جارية على الدوام وهي شاملة لكل خلقه. ثانيا إن تاريخ الماضين هو مرآة عبرة للقادمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى هذا البرنامج القرآني نهج الحياة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونستمع الآن إلى الآية الثالثة بعد المئة من سورة يونس.
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
ثمة نقطة لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الله تعالى عادل لا يظلم أحدا، والعدل الإلهي أحد أصول الدين في الإسلام. من هنا فإن الله تعالى إذا ما أنزل العذاب على أمة كافرة لا يشمل عذابه المؤمنين، إذ لكل نفس ما كسبت من خير أو شر، وما ربك بظلام للعبيد. إن وعد الله حق، والله لا يخلف الميعاد. وتفيدنا هذه الآية أولا المؤمن في أمان الله وحفظه حتى وإن عاش في بيئة كافرة. ثانيا إن العقبة هي للمؤمنين، والجنة للشاكرين، والنار للكافرين الجاحدين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسار واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسار واليسر أفزع.
مستمعين الكرام، يقول جل شأنه في الآية الرابعة بعد المئة من سورة يونس:
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين.
في هذه الآية دلالة على ثبات النبي الكريم على المبدأ الإسلامي القويم، إنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إنه صلى الله عليه وآله يعبد الله الذي يحيي ويميت، والمشركون الذين يعبدون الأصنام ينالهم يوم القيامة العذاب الأليم، وأوثانهم في ذلك اليوم لا تنفعهم في شيء. والذي نتعلمه من هذا النص القرآني الشريف: أولا، الاستقامة في طريق الله. ثانيا، إن الإله الجدير بالعبادة هو الذي بيده حياتنا وموتنا.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
وآخر ما نتلوه في هذه الحلقة من آيات الذكر الحكيم أعزائي المستمعين، الآيتان الخامسة بعد المئة والسادسة بعد المئة من سورة يونس:
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
إن النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وآله دعا في رسالته الشاملة لكل الخلق الناس إلى الصراط المستقيم والنهج الوضاء والحنيفية البيضاء. ولهذا فإنه صلى الله عليه وآله كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. وفي مقابل رسالة السماء والإسلام الأنور، فإن الشرك كفر وضلالة وباطل لا يغني من الحق شيئا. إن الشرك لظلم عظيم، إذ يظلم الإنسان نفسه بالكفر والشرك ويظلم الآخرين. والذي نتعلمه هنا أيها الأخوة والأخوات: أولا، إن الدين الحق هو الدين الذي يتناسب والفطرة السليمة. ثانيا، إن الأصنام والأوثان لا تنفع ولا تضر، وعبادتها والعكوف عليها شرك ليس إلا. وإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مستمعين الأفاضل، إخوة الإيمان، أحبة القرآن، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، 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 الله
في خلق الله،
في خلق الله،
لو تسمع إنشاد البدر أبدعني الله،
أبدعني الله،
لو تسمع ترتيل القلب نادى الله،
نادى الله،
لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله،
الله الله،
تعلم يا مسلم كم ذا كرمك الله،
كرمك الله،
لسجدت بدمع منهمر لجلال الله،
لجلال الله،
لو طرت بخوف ورجاء لجنان الله،
لجنان الله،
لو تدري أمنية العمر أن يرضى الله،
الله الله، الله الله الله،
لو رحت تناجي في شوق مولاك الله،
مولاك الله،
وجعلت حياتك خاضعة لكتاب الله،
لكتاب الله،
وتبعت السنة مقتديا برسول الله،
برسول الله،
فستدخل جنة رضوان إن شاء الله،
الله
بفكر ضمآن آيات الله,
آيات الله
لو بت سجودا في ليل حبا لله,
حبا لله
وقضيت حياتك طيبة بسبيل الله,
بسبيل الله
فسيرضى الله ويا بشرى أن يرضى الله,
الله 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 الله
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسيقى من القضايا التي شغلت عقول الكثيرين, فهي حاضرة في الحياة اليومية, في الإعلام, في الأعراس, وفي مختلف المناسبات. لكن السؤال المهم, أي نوع من الموسيقى يحل سماعه وأيها يحرم؟ وكيف يمكن للمؤمن أن يميز بين اللهو المضل وغيره؟ معكم أنا محمد إبراهيم خليق, ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي لنسلط الضوء على هذه المسائل بدقة ووضوح, لنناقش موضوعا حساسا يكثر السؤال عنه, وهو أحكام الموسيقى, لكن بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل, مرحبا بكم من جديد, وأرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ الدكتور الجامعي. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد, وسلامي وتحياتي لمستمعي هذه الإذاعة المحترمة. أنا في خدمتكم سماحة الدكتور.
خادم ربك خادم الحسين. ما هو المميز للموسيقى المحللة عن الموسيقى المحرمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محللة شيخنا الفاضل؟ يا حبذا لو تعطوننا ضابطا لذلك.
نعم, كما تفضلتم, يعني في وقتنا الراهن الموسيقى أصبحت يعني جزءا من الحياة, يعني نحن نستمع إليها حتى من خلال بعض الإعلانات الموجودة في التلفاز أو في الإذاعات أو في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه القضية
حتى في المناسبات الدينية.
نعم, في المناسبات الدينية. نعم
والشحات.
نعم, فنحن يعني لسنا بغنى عن هذا البحث بأنه أي نوع من الموسيقى هي محللة وأي نوع منها محرمة, وهل هناك ضابط لهذه القضية؟ كما تفضلتم, يعني السؤال يطرح نفسه بأنه ما هو المميز, يعني ما هو الضابط, يعني هل لدينا المكلف بما هو مكلف, هل لديه ضابط؟ الضابط الذي يعطيه سماحة السيد الخامنئي في هذه القضية يقول: ما كانت منها من الموسيقى تعد بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله المناسبة لمجالس اللهو والعصيان. يعني الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله, هناك مسألة, يعني
قيود.
نعم, قيود بأن هذه الموسيقى تكون لهوية,
نعم.
يعني ليس فيها جهة تعليم أو مثل الأناشيد الوطنية، هذه ليس يعني فيها جهة تعليمية، فيها جهة حماسية، يعني هي مجرد
له
له أولا، وثانيا المضمون الذي يستعمل في هذا النوع من الموسيقى هو مضمون فاسد. نعم. الموسيقى هي بنفسها ليس لديها مضمون، المضمون يعني الغناء والشعر الذي يستعمل مع هذه الموسيقى يعني نوعا هي مضلة وباطلة. فالضابط
هي الموسيقى، الكلمات
أحسن، الكلمات والأشعار التي تستعمل وتغنى عبر هذه الموسيقى هي أشعار فاسدة وأشعار باطلة ومضلة. فهذه الموسيقى التي تعزف في هذه المجالس تكون موسيقى محرمة،
حتى لو كان بدون كلام.
نعم.
بدون كلمة.
نعم. نعم. نوع الموسيقى هكذا، مثلا هيفي ميتال.
نعم.
هذه الموسيقى فيها نوع من ال لا سمح الله يعني الشتائم، فيها نوع من ال يعني الخروج من الحياة ومن إطار الحياة، هذه الموسيقى بنفسها. أو مثلا موسيقى اللي الآن تستعمل في مجالس
الرقص
الخفية والرقص. نعم. مثلا هذه الموسيقى عادة تستعمل مع المضمون الفاسد، مع المضمون الخاطئ. فنوع هذه الموسيقى لاستعمالها ولاندماجها مع هذه المضامين تصبح موسيقى كذلك مضلة،
حتى لو عزلنا الموسيقى عن الكلمات.
نعم.
والأشعار.
نعم. حتى ولو كانت الموسيقى موسيقى يعني بحتة، يعني موسيقى من دون أي أشعار، لكنها نوعا تستعمل في يعني الغناء والطرب في هذا الإطار.
نعم. شيخنا الفاضل، استخدمتم كلمة مناسبة في تعابيركم. مناسبة لمجالس الله، مناسبة لمجالس اللعب. السؤال، ما المقصود من المناسبة؟ يعني كيف يعني نميز مناسبة غير مناسبة؟
في طرحي اللي يعني على حسب كلمات سماحة السيد الخامنئي حفظه الله، بأنه الموسيقى التي تستعمل وتعزف في المضمون الفاسد، يعني هذا الشكل من الموسيقى تعزف في المضمون الفاسد وفي مجالس اللهو واللعب. تارة هذا الموسيقى أصلا تعزف في مجلس غير مجلس اللهو واللعب، موسيقى يعني مجردة عن الكلام، موسيقى بحتة، لكن كونا أنها نوعا هكذا وهكذا مواصفات فيها، بأنها
من يميز يعني؟
المكلف
هو يميز.
نعم. هو على حسب العرف المتدين، يعني على حسب العرف والمعايير العرفية، ويعلم بأن هذه الموسيقى لا تنسجم مع الإيمان، لا تنسجم مع الأعراف المتشابهة.
الأعراف متغيرة أحيانا، بعض الأناشيد أو بعض الغناء أو الموسيقى مثلا في بعض الأعراف، فلنفترض مثلا في إيران ممكن تعتبر غناء أو مناسبة لما تفضلتم مجالس اللهو حسب نوع العزف والموسيقى، وفي بعض البلدان المسألة عادية مثلا في الدول العربية.
المسألة
بدون أن أسمي يعني الدول،
ليست الأعراف الجغرافية أستاذ محمد.
نعم.
بل الأعراف المتدينة المتشرعة، العرف المتشرع،
حتى العرف المتشرع متغير. العرف المتشرع في إيران
ليس تغييرا
يرى داخل. أن هذا النوع مثلا من العزف أو من الموسيقى أو الغناء هذا مطرب، بينما أن مثلا هذا النوع من الموسيقى في بلد آخر في دولة عربية مثلا يعتبر هذا الموسيقى عادي وحماسي.
نعم.
وحتى
نعم.
أصلا فيها مضامين حماسية خاصة للمقاومة أو شيء هذا القبيل.
نحن نتكلم عن مقلدين سيدي الخامنئي ومقلدين سيدي السيستاني والمراجع.
نعم.
بصورة عامة من الشيعة الجعفرية.
نعم.
فهذه المجموعة بصورة واحدة ليس هناك اختلافا جذريا، مثلا هناك موسيقى جدا حادة وجدا منسجمة مع مجالس اللهو واللعب في إيران مثلا، يقولون بأن هذه حماسية، ليس هناك اختلاف جذري بهذا البعد الشاسع. لا، يعني العرف المتشرع في أي بلد كان هو بنفسه على حسب الأعراف المتشرعة هو لديه نوع من الفكرة. يعني الآن لا أحد يقول بأن مثلا موسيقى التي كان يستعملها أحد مغنين الغربيين هذه مثلا يمكن إذا كانت مجردة عن مثلا الكلمات إذا تعزف هذه صارت شنو حلال عندي. لا، الكل لدينا مرتكزات عرفية، أنا في بلد وأنت في بلد آخر، لكن المرتكز العرفي المتدين في البيئة الشيعية والطقوس الشيعية تحكم تقريبا شيئا واحدا.
نعم، سأعود إلى الأحكام المتعلقة بهذا الشأن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام انتظرونا. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مع فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي من إذاعة طهران والحديث حول أحكام الموسيقى. نعم، تفضلتم شيخنا الفاضل حول المناسبات وحول الأعراف التي تشخص مسألة الموسيقى. والسؤال أيضا في هذا الشأن وفي هذا السياق، ما هو المقصود من الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله، وما هو طريق تشخيص الموسيقى اللهوية؟ يعني هذا بشكل مختصر لأنكم تفضلتم وتحدثتم حول هذا الغناء، لكن السؤال الأساسي ما هو تعريفكم للغناء؟
نعم، يعني كما تكلمنا وأسلفنا في الكلام، ما كان بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المضلة التي السيد الخامنئي يركز على المضمون.
نعم،
يعني الموسيقى التي تعزف مع المضامين الفاسدة،
الكلمات
المضامين الفاسدة التي تجعل يعني تسري هذا الفساد من المضمون إلى نفس الموسيقى، فتصبح هذه الموسيقى نوعا موسيقى فاسدة.
وإذا غيرنا الكلمات بنفس الموسيقى؟
لا، إذا هذه الموسيقى عادة هكذا، يعني هو السيد عنده مرتكز بأن هذه الموسيقى بهذه العزفات وبهذه النغمات عادة تستعمل للمضمون الفاسد، مثلا موسيقى راب.
نعم،
أي نعم، هذه مثلا المضامين فيها نوع من المضامين الحادة أو هيفي ميتال.
نعم،
هذه نوع من المضامين الحادة أو بعض الموسيقى الحادة جدا المطربة جدا التي تستعمل في المضامين التي هي عادة توصيف بعض المسائل التي هي تجعل الموسيقى موسيقى فاسدة. لكن سيد السيستان على حسب هذا السؤال الذي طرحتمه، السيد يقول ليس المقصود من عبارة المناسبة الموسيقي أو الغناء لمجالس الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجبا لترويح النفس، لأن بعض المراجع يركزون على كلمة اللذة إذا صار فيها التذاذ.
نعم،
يقول السيد السيستاني ليس هذا معناه بأنه ترويح النفس، بأن الموسيقى تسبب ترويحا للنفس فإذا هي حرام، لا، أو تغيير الجو النفسي، ولكن المقصود شنو هو؟ المقصود بها أن السامع للموسيقى أو اللحن الغنائي خصوصا إذا كان خبيرا بهذه الأمور، يعني هو متعرف على القضايا.
نعم،
خبيرا بهذا يميز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب أو أنه مشابه للألحان المستعملة
فيها.
يعني كذلك سيد الخامنئي سيد السيستاني حفظه الله يركز على الموسيقى المنسجمة مع المجالس اللهو واللعب، وكأنما العرف المتشرع إذا كان يأبى ذلك، يعني أنت كإنسان متشرع وأنا كإنسان متشرع، إذا ذهبنا إلى الأعراف الشرعية المتشرعة لا نجد أثرا من هذه الموسيقى في هذه الأعراف.
يعني ممكن أن نوسع ما تفضلتم مثلا بالنسبة لبعض الرواديد الذين يرتبون الأناشيد والأشعار وحتى اللطميات على أساس ومباني بعض الموسيقى اللهوية لعله بنظر العرف.
فهل هذا يترتب إذا نحن إذا نحن قلنا بأن هؤلاء يرتبون النغمات على حسب الموسيقى اللهوية، السؤال يأتي إن شاء الله والجواب يأتي إن شاء الله بأن السيد السيستاني يستشكل في هذه القضية،
يستشكل يعني يستشكل هناك في إشكالية. نعم إن شاء الله نتابع هذا الموضوع في حلقة أخرى. كان معنا سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، نشكره على إجاباته وتوضيحاته، وكنتم معي أنا محمد إبراهيم.